الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، ما طابت أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم هذا السلام عليكم. سرني مع مطلع حلقتنا نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة، المشرف العام على مؤسسة الإسلام اليوم، فأهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله.
شسمنا في الحلقة الماضية تحدثنا عن السلامة، السلام مع الناس أمر مهم جدا، وأجزم أننا بحاجة إلى بسط هذا الموضوع أكثر. هناك قسمة ثلاثية جاءت في كتاب الله جل وعلا تقسيم النفس إلى لوامة ومطمئنة ونفس أمارة بالسوء. هذا التقسيم مهم لينطلق وإياك معه من حديثنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. في القرآن كان ذكر الله تعالى على القسمة الثلاثية: النفس المطمئنة في سورة الفجر يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نحن هنا أمام نفس مستقرة مطمئنة، عرفت سبيلها وعملها ومنطلقها، فهي لا تتمرد على صاحبها ولا تتردد، عرفت اتجاهها، توافقت في طبائعها، ولهذا سميت مطمئنة. وفي الآية الكريمة وصف الله تعالى بأنها راضية مرضية من أهل الجنة من عباد الله تعالى الصالحين. ولا شك أن هذه هي نفوس الأنبياء، نفوس المرسلين، نفوس الصديقين، الشهداء الصالحين، أكابر أهل الفضل والتقوى الذين استسلمت لهم نفوسهم، فساسوها بالتقوى وساسوها بالإيمان. ولا شك أن هذا الأمر أمر صعب في البداية، لكنه مع الوقت يتعود عليه الإنسان. ولهذا كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما جاءه رجل وسأله عن الجهاد في سبيل الله قال: ابدأ بنفسك فجاهدها، وابدأ بنفسك فاغزها. وهكذا الحسن البصري رحمه الله كان يقول كما في بعض الأثار أنه ما سياسة الفرس الشموس بأشد من سياسة النفس وقهرها على الحق وعلى الخير. والله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الروم: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. فهنا كيف وصفهم بأنهم آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا دليل على إيمان وعلى استقامة. ثم قال سبحانه: لندخلنهم في الصالحين، هذا يحتمل أن يكون في الجنة، أن يكون مآلهم إلى جنات الله وإلى رضوانه، هذا صحيح، لكن أيضا يحتمل أن يكون معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى يمنحهم من طمأنينة النفس ومن استقرارها ما يتحول به هذا الأمر الذي تكلفوه في البداية من العمل الصالح إلى أن يصبح جبلة وطبيعة عندهم. ولهذا كان بعض السلف يقول: تكلفت قيام الليل 20 سنة ثم تلذذت به 20 سنة أخرى. وهذا علم يدرس اليوم، يعني علم تطوير النفس وعلم تدريبها وتربيتها. الكل مثلا يعرفون علم البرمجة اللغوية العصبية الذي يسمى الـ NLP. هذا العلم كيف إنه يربي النفس، يربي الإنسان على تطوير ملكاته، على اكتشاف ذاته وقدراته وتوظيفها، وعلى أيضا التكيف مع الآخرين وبناء العلاقات معهم بشكل جاد وبشكل صحيح. فالقدر المعتدل من هذه العلوم التي تستهدف إصلاح النفس يمكن توظيفها بشكل شرعي. هذا القسم الأول وهو النفس المطمئنة. بينما في الآية الأخرى قال الله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. فتلاحظ هنا أن هذه النفس من جهة هي نفس طيبة تلوم صاحبها وما لامت صاحبها إلا لأنها تعرف الخير وتريده، لكن لا تطاوعها، كما قال الشاعر يقول: أشكو إلى الله نفسا لا تطاوعني في المكرمات لها في الشر إصرار. فهو يريد الخير ولكن نفسه لا تطاوعه عليه، ينتصر عليها مرة وتنتصر عليه مرة أخرى. فهذه هي النفس الأوامة اللوامة، كما قال الحسن البصري رحمه الله يقول: التي تلوم صاحبها ما أردت بأكلتي، ما أردت بشربتي. ولهذا سماها بعضهم النفس الأوابة، لأنها تحمل صاحبها على التوبة إلى الله عز وجل، والندم توبة، كما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كون الإنسان يقع منه الخطأ ثم يندم عليه هذا نوع من التوبة. ولهذا من شروط التوبة الندم على ما فات والعزم على عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى. والله سبحانه وتعالى ذكر في صفات المؤمنين: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. اللمم نظرة عابرة أو كلمة عابرة أو لفتة عابرة أو حركة معينة ربما من حولك لا يشعرون بها، لكن الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولهذا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من خائنة الأعين. فهنا هذه الأشياء تدخل في باب اللمم، لكنها قد تتطور، لأن اللمم عبارة عن نوع من النزوع أو الهم، أنه نظر إلى مثلا منظر جميل أو إلى شيء تشتهيه نفسه، هذه النظرة بحد ذاتها ليست هي المشكلة، وإن كانت مشكلة، لكن المشكل هو ما تدعو إليه هذه النظرة، كما قال القائل: كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. فهذه النظرة تجعل صاحبها يفكر هذا المنظر الجميل كيف يصل إليه، هذه الفتاة الجميلة كيف يحصل عليها، كيف يتواصل معها، فيتحول من مجرد هم أو خاطر إلى خطة عملية وإلى برنامج. هنا قد ينتقل الإنسان من اللمم إلى ما هو أشد منه، وهو أن يقع الإنسان في الخطأ الكبير أو في الجرم أو في الخطيئة في الفاحشة. وحتى هذا لا يخرج الإنسان من الإيمان ولا من دائرة الإسلام، ولهذا الله سبحانه وتعالى حتى هؤلاء قال: والذين إذا فعلوا فاحشة
أو ظلموا
أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم.
هم يظلمون أنفسهم والنفس تلومهم، يعني
هو ظلم نفسه وهو يلوم نفسه، يعني لا تستطيع أن تفصل الإنسان عن نفسه، ولا تستطيع أن تقول هذا من هذا، لكن يعني النفس أيضا تلذذت بهذا الشيء. ولذلك يجتمع في الإنسان تناقضات معينة. الإنسان حينما يكون يقارف المعصية، يقارف الذنب، هو ما قارفه إلا لأنه يحقق له قدرا من التلذذ بهذه المقارفة، ولذلك حملته هذه اللذة على فعل المعصية. لكن وهو يمارس المعصية هناك في قلبه شعور بالتوبيخ والتقريع ووخز الضمير والندم يتناقض، ولهذا لا يستمتعون أهل الحرام، لا يستمتعون كما قال الحسن البصري رحمه الله، يقول: إنهم وإن هملجت بهم البغال وطقطقت بهم البراذيل إلا أن ذل المعصية في نفوسهم ورقابهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فلا، ولهذا يقول بعض السلف كما نقل عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كان يقول: أفضل الأشياء هوى وافق شرعا. يعني هنا الإنسان حقق هواه وحقق تطلعه بأمر يتوافق مع الشريعة، فهنا ينتفي توبيخ النفس وتوبيخ الضمير وتقريع الضمير والشعور بالندم، هذا غير موجود، فتكون متعة وتكون لذة مطلقة ليس فيها ما يكدرها أو يعكرها. إذن هنا تجد أن النفس اللوامة تلوم صاحبها على الخطأ، فهي نفس تعرف الحق وتعرف الإيمان وتؤوب إليه وتبتهل إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لا يوجد عند صاحب هذه النفس من قوة الإرادة وقوة اليقين والصبر ما يجعله يمتنع. فإذا جاءت الأشياء اللذيذة والأشياء الجميلة والأشياء التي تطمح إليها النفس، من سواء كان ميل النفس مثلا إلى مأكل أو مشرب أو ملبس أو منكح أو مال، أذواق الناس تختلف، من الناس من تكون شهوته في الشهرة، ومن الناس من تكون شهوته بالمال، ومن الناس من تكون شهوته بالجنس، ومن الناس من تكون شهوته بأشياء مختلفة. فإذا جاءت الأشياء هذه ربما عاجز الإنسان عن مقاومة دوافع النفس، فوقع فيها أو في بعضها أو هم بها أو تطلع إليها ثم نهته نفسه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول كما في حديث ابن عباس وهو في الصحيح عن الله تبارك وتعالى أن الله تعالى يقول: إذا هم عبدي بالسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. فهذا إنسان حملته نفسه على فعل المعصية، ربما قارف وخطط واتصل بالتلفون، ربما سافر بالطائرة، ربما ركب السيارة، ربما عمل البرامج والإجراءات الأولية كلها من أجل أن يقع في هذه المعصية، لكن الله تعالى رحمه وحفظه وحماه في اللحظات الأخيرة،
ومع ذلك كتبت له،
فترك هذا العمل لوجه الله عز وجل فتكتب له حسنة، لأن الله فيقول: إنما تركها من جرائي، تركها من أجل الله. أما لو كان تركها عجزا هذا لا يؤجر، بل ينال إثم النية والهم والعمل. لو إنسان عمل كل الخطط وفي النهاية فشلت خططه وحيل بينه وبين ما يشتهي، فهذا لا يكتب عليه ذنب لم يفعل، لكن يكتب عليه هذا الشروع المستمر في الدم. أما الطائفة الثالثة أو الفئة الثالثة فهي النفس الأمارة بالسوء، وتلاحظ أن النفس الأمارة بالسوء في أي سورة وردت؟
في سورة يوسف
وقصة امرأة العزيز مع يوسف. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. هناك اختلاف بين المفسرين من الذي يقول هذا، الذي يعنينا هنا أن السياق سياق أمر النفس بالسوء، وأن امرأة العزيز غلقت الأبواب وقالت حيث لك، وفي بعض القراءات هيئت لك، يعني تهيأت له وأغلقت الأبواب، ولا حسيبة ولا رقيب إلا الله عز وجل، وهي امرأة في غاية الجمال وهي سيدة وهذا يعني تنظر إليه على أنه عامل أو أجير في قصرها وفي ملكها، فكانت لا تريد منه أن يتمنع بحال من الأحوال. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. فهنا تلاحظ قوله إن النفس لأمارة بالسوء. ولعلنا نشير إلى أن الأجود في هذه القسمة الثلاثية أن لا نقول إنها أقسام دائما للنفوس، بل قد تكون في بعض الأحيان حالات
تجتمع في شخص في نفس واحد.
يعني الإنسان لا يستقر على حاله، فتجد هذا الإنسان يوم من الأيام صاحب نفس مطمئنة، عنده رضا وعنده إيمان وعنده استقرار. قد يكون هذا في مناسبات الصيام، في مناسبات الحج، صحبة الأخيار، بعض الظروف، إذا مات للإنسان قريب أو نزلت به مصيبة، تولد عنده حالة إيمانية خاصة جعلت عنده نوعا من
الطمأنينة
والاستقرار. وقد يكون هذا حالة عامة، غالب الإنسان، هذا الإنسان غالب أحواله أن يكون ذا نفس مطمئنة، بينما في حال أخرى تكون نفسه لوامة في حالة همه بالمعصية أو أقدامه عليها، في حالة ثالثة تتحول إلى نفس أمارة بالسوء. إذا الإنسان مع نفسه مثل ما لو تخيلنا أننا أمام صديقين، هذين الصديقين أو متقاربان في مستواهما الأخلاقي والتعليمي وإلى آخره، فهذا يوم من الأيام يقول لصاحبه هلما نذهب إلى المكان الفلاني، مكان فيه فحش أو إثم أو معصية، فهذا لا يكون متهيئا ويكون عنده نوع من استحضار الإيمان فيمنع صاحبه. من الغد ربما يتبادلون الأدوار، ولهذا أذكر في القصص أن رجلا وامرأة يقال أنهم سافروا من قرية إلى أخرى على يعني لما كان الناس يسافرون بالدواب، ففي أول الطريق المرأة تهيأت للرجل وبدأت تتحدث معه وكأنها تعرض عليه نفسها بطريقة أو بأخرى،
تريد فتنته.
نعم، فكان الرجل يعني يستغفر الله تعالى ويبتعد عنها وينصرف عنها، ثم مشوا في الطريق، فلما قطعوا جزءا من الطريق وجد الرجل في نفسه نوعا من الميل، فبدأ يتجه إلى هذه المرأة ويحادثها ويغازلها، فكانت هذه المرأة تصد وتعرض عنه وتستغفر وتذكره بالله عز وجل وتنأى عنه. فسألوا بعض الأشيوخ فقال يعني هذا الله أعلم به، لكن على سبيل الطرفة قال كان معكم شيطان واحد. فانتقل إلى في البداية إلى المرأة، الرجل كان عنده إيمان قوي اعتصم به، انتقل الشيطان ليكيد للرجل
فتخلصت منه المرأة
وعادت إليها يعني حيوية الإيمان عندها التي تمنعها وتردعها عن المعصية.
جميل شيخ. الحقيقة قبل ما نتحدث عن يعني جزئيات السلام مع النفس، أود أن أنتم ذكرتم قبل قليل أن النفس المطمئنة هذه حققت السلام التام. النفس اللوامة هذه في صراع مع نفسها في تحقيق السلام. النفس الأمارة بالسوء ما يعني مقدار السلام معها؟
تأمر صاحبها بالسوء، وهذا طبعا تجد عند كثير من الناس الذين يلغون في المعاصي بحيث يكون الإنسان مدمنا لمعصية معينة ومصرا عليها، سواء كانت المعاصي الشهوات، المخدرات، الزنا، العلاقات المحرمة بشكل عام، أو الأموال، أو الظلم، كل ألوان الذنوب والمعاصي والسوء، لهذا قال أمارة بالسوء. فكل هذه الأشياء يعني كأن هذه النفس أصبحت سوء جبلة غالبة عليها، وهذا قد يصل إلى درجة أن تكون نفسا كافرة لا تفرق بين حق وباطل وهدى وضلال، ولا ترقب الله تعالى ولا ترقب في عباده. وقد يكون الأمر متعلقا بمؤمن ومسلم لكن غلبت عليه المعاصي، ولذلك ربما مثلا يؤوب إلى الله تعالى في بعض المناسبات وربما يستغفر. ولهذا لما سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان في الجاهلية وهل ينفعه ما كان يعمله في الدنيا من العمل الصالح، قال لها لا يا عائشة إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذن المؤمن الذي يعرف ربه ويشهد له بالوحدانية ويشهد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة ويقوم ببعض الأعمال الصالحة بين الفينة والأخرى ولا يرتكب الأمور التي يخرج بها من دائرة الإسلام وإنما يقع في الذنوب والمعاصي وربما يتوب مرة ويصر مرة أخرى، هذا الإنسان قد يكون ضمن أصحاب النفوس الأمارة بالسوء.
جميل. هل يمكن أن يعني أن يحقق الإنسان صاحب النفس اللوامة مثلا أن يحقق السلام أحيانا ولا يحققها أحيانا مثل الأمارة بالسوء، ما دمنا نقول أن أنواع النفس ممكن تمر على الشخص الواحد تكون نفسه لوامة وأمارة بالسوء ونفس مطمئنة في فترات مختلفة، أيضا مقدار تحقيق السلام مع النفس قد يختلف من فترة إلى فترة، قد يحقق السلام في جزء طويل من حياته لكن في جزء معين ولا يحققه في جزء معين. التعامل مع هذه يعني هذه النفس أيضا مهم.
أعتقد والله أعلم أن مستويات النفس لا يمكن أن تتناهى. يعني النفس المطمئنة لها مستويات لا تتناهى. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذا ظل النبي صلى الله عليه وسلم يرتقي في مدارج العبودية لله تبارك وتعالى حتى آخر لحظة في حياته عليه الصلاة والسلام، وكان يقول كما في الصحيح إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة أو 100 مرة. إذا النفس المطمئنة تترقى في المدارج وكلما وصلت إلى مستوى لاح لها مستوى أفضل وأعظم منه. وأيضا النفس اللوامة مثل ذلك لها مستويات كبيرة، ولا يمكن ضبط حالة النفس، لا يمكن أن تستقر بحالة معينة في الغالب، وإنما يكون لها تقدم ويكون لها تأخر ويكون لها أحوال متعددة. وبكل حال فإن النفس المطمئنة هي أكمل النفوس. وأود أن أشير إلى نقطة مهمة وهي أن كثيرا من الناس قد يخلطون بين هذا المعنى وبين نوع من المعاناة مع مرض معين، يعني الأمراض النفسية.
يخلطون بين معنى
لا طمأنينة النفس وبين بعض الأمراض. قد يكون عند الإنسان مثلا نوع من الاكتئاب مرض نفسي. قد يكون عند بعض الناس عنده ليس بالضرورة مرض بقدر ما هناك يعني ضعف نفسي أو مشكلة نفسية أو قلق أو توتر في النفس مثلا. هذه الأمراض أحيانا تكون نوعا من الابتلاء، لا يلزم أن تكون نتيجة ضعف إيمان كما قد يتخيل البعض، ولا يلزم أن تكون نتيجة معصية وقع فيها الإنسان، كلا، بل قد يكون الإنسان عنده طمأنينة في نفسه، عنده طمأنينة في إيمانه، عنده رضا بالله تبارك وتعالى، عنده تسليم، عنده رغبة فيما عند الله عز وجل، لديه من نوافل العبادات والشيء الكثير، ومع ذلك قد يعاني في جانب من نفسه كما يعاني في جانب من بدنه، مثل ما تخيلت إنسانا مريضا
صالحا تقيا
من الأمراض وهو مع ذلك صالح تقي. فهذا المرض يكون رفعة لدرجات، يكون تكثيرا لسيئات قربة إلى الله تبارك وتعالى. وقد يكون سبب المرض مثلا جانبا وراثيا، وقد يكون معاناة عانها الإنسان في طفولته، سوء تربية أو عدوان أو اغتصاب أو انفصال بين الأبوين. فهنا ينبغي أن يكون ثمة تفريقا، لأن بعض المرضى النفسيين يضغط عليهم زيادة شعورهم أو توقعهم أو ظنهم بأن هذا المرض النفسي الذي يعانونه هو نتيجة ضعف إيمان أو نتيجة، مع أننا نؤكد أنه في الجملة الإيمان من أقوى أسباب الطمأنينة والاستقرار النفسي، لكن كون عند الإنسان معاناة معينة هذا لا يلزم من أن يكون بسبب ضعف إيمانه أو بسبب وقوعه في معصية من المعاصي.
أيضا لابد أيضا للإنسان المقابل للشخص هذا أن يتعامل معه وفقا لنفسه التي تمر به الآن، سواء كانت نفس نوامة، نفس مطمئنة، نفس أمارة بالسوء. هذا أمر مهم، كيف يتعامل الإنسان مع الشخص الآخر الذي يمر بمراحل النفس،
وكيف يتعامل مع نفسه أيضا. يعني هذا السؤال الأول، كيف يتعامل الإنسان مع نفسه. من المهم أن يفقه ويفهم الإنسان نفسه وذاته، بحيث أنه كما أنك لو أردت أن تتعامل مع شخص يجب أن تعرفه جيدا، كذلك أن تتعامل مع نفسك. الأشخاص الآخرون يذهبون ويجيئون، وربما تلتقي بالواحد منهم اليوم ولا تلقاه إلا بعد 10 سنوات، لكن نفسك معك على طول الطريق. ولهذا يجب أن تفهم نفسك فهما جيدا وأن تدركها، مع أنه كثير من الناس يقولون أن الإنسان قد يعرف من الآخرين أكثر مما يعرف من نفسه. وذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله مثالا لذلك، أن الإنسان قد يرى وجوه الآخرين، أو لو أن يعني أنه فيهم شامة أو علامة فارقة كما يقال أدرك ذلك بشكل جيد، وقد لا يدرك ما يكون في بدنه كما لو كانت في كتفه أو في موضع خف عن عينه، فإنه لا يدرك هذا الأمر. فكما أنه يخفى على الإنسان من أمر بدنه أشياء لا تكون بمرآه، كذلك يخفى عليه من أمر نفسه أشياء كثيرة. ولهذا نقول إن كثيرا من الناس قد تخفى عليهم دوافعهم، لا يعرفون حقيقة الدوافع التي تحملهم على شيء ما. ولعلي أذكر هنا القصة التي ذكرها الإمام أبو حامد الغزالي وغيره، أن رجلا كان يعبد الله سبحانه وتعالى في صومعه، فجيء وقيل له إن في مكان كذا وكذا شجرة تعبد من دون الله تعالى، فغضب وأخذ فأسه ليقطع هذه الشجرة. وفي الطريق لقيه رجل وقال إلى أين؟ قال يا الشجرة تعبد من دون الله، فنهاه عن ذلك. هؤلاء الرجلان تصارعا فصرع الرجل العابد الرجل الآخر وكان هو الشيطان، فقال له دعني فتركه. وقال هل لك إلى ما هو خير من ذلك؟ قال ماذا؟ قال الشجرة تقطعها اليوم
يخرج بدالها غدا،
ويخرج بدالها غدا غيرها، أو يعبد الناس سواها. لكن ارجع إلى صومعتك وسوف أعطيك في كل ليلة 100 دينار، فتتصدق وتنفق في سبيل الله وتطعم الفقراء والمساكين وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتحاول أن تنهى الناس عن هذه الشجرة وعن عبادتها. فرجع الرجل وجد في ذلك شيئا طيبا، ورجع إلى صومعته وجد 100 دينار في الليلة الأولى، في الليلة الثانية كانت 50، الثالثة كانت 25، في الرابعة كانت 5 دنانير. فقال الرجل غدا لن أظفر بشيء، فأخذ الفأس وذهب إلى هذه الشجرة مرة أخرى، فلقي الشيطان في الطريق إلى أنقى إلى الشجرة، فتصارع فأخذه الشيطان حتى كان بين قدميه مثل العصفور الصغير. قال له دعني لما غلبتني؟ قال في المرة الأولى كان دافعك الغضب لله عز وجل، ولهذا غلبتني بقوة هذا الدافع، بينما في المرة الثانية كان دافعك هو الغضب من عدم
وفاء
الوعد نقص المال، ولذلك غلبتك. فهنا طبعا هذه قصة رمزية، قصة إسرائيلية، لكن معنى القصة، مضمون القصة، هو أن الإنسان بحسب قوة الدافع الذي يدفعه إلى فعل الخير، قوة الإرادة، النفس المطمئنة، يستطيع الإنسان أن يتجاوز كل العقبات والعوائق. وكلما ضعف الدافع كلما أصبح الإنسان ممكن أي عائق يعوقه عن العمل.
يوقفه. جميل. أيضا بالحديث عن هذه الدوافع وبعد هذه القصة استأذنك في إنهاء هذه الحلقة على أن نستكمل في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. مشاهدي الكرام، نلقاكم في حلقة قادمة مع ضيفنا فضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة، المشرف العام على مؤسسة الإسلام اليوم. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.